بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يزال الحديث أيها الأحبة متصلا حول دروس العقيدة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. كما اعتدنا نتكلم على شيء من الضوابط في منهج أهل السنة والجماعة. من هذه الضوابط الحق، دعوة وسطية، وفي الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من سمات هذه الأمة، أمة الخيرية، أنها أمة وسطية. فأمة الإسلام جاءت وسط بين اليهود الغلاة وبين النصارى المقصرين، وجاءت عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في سائر الأبواب. هذه الوسطية جلية واضحة في أبواب كثيرة، نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية. فهم وسط في باب، أولا في باب الأسماء والصفات، وسط بين المعطلة والممثلة. فأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين من الطوائف المنحرفة في باب الأسماء والصفات. ثانيا هم وسط في باب القضاء والقدر، بين القدرية وبين الجبرية. ثالثا هم وسط في الوعد والوعيد والأحكام، بين الخوارج والمرجئة. الخوارج عندهم غلو في آيات الوعيد، والمرجئة عندهم غلو في آيات الوعد، وأهل السنة وسط، جمعوا بين الخوف والرجاء. وأيضا هم وسط في باب الصحابة، رابعا في باب الصحابة وسط بين الرافضة وبين الناصبة، بين الرافضة والناصبة. وأيضا هم وسط في باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، بين المتصوفة الغلاة وبين المقصرين. فأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف هذه الأمة، بين طوائف هذه الأمة. وحتى اليوم يعني في المسائل الحادثة تجد أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة وبين الجماعات. فمثلا في باب الجهاد أهل السنة والجماعة وسط، هناك من غلا في الجهاد وجعله من غير شروط، وأدخل في الجهاد التفجيرات والاغتيالات وغير ذلك مما لا يدخل في مسمى الجهاد. وفي المقابل هناك من نفى الجهاد تماما كبعض الجماعات، وجاء أهل السنة والجماعة فكانوا وسط، قالوا الجهاد عند أهل السنة والجماعة يشرع لكن بالشروط، القصد والقدرة وإذن ولي الأمر ومراعاة المصالح، الشروط المعروفة المقررة في باب الجهاد. أيضا في باب التكفير تجد أهل السنة والجماعة وسط، هناك من يغلو في التكفير وكفروا الحكومات، كفروا المجتمعات. وهناك من يلغي التكفير يقول لا يكفر أحد، فجاء أهل السنة والجماعة يقول التكفير يقع لكن بالشروط، شروط الشرعية، من ثبوت كون الفعل كفرا، ومن ثبوت قيامه بالمكلف، ومن توفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن قيام الحجة وبيان المحجة، الشروط المقررة التي بينها أهل السنة والجماعة. فتجد في أغلب المسائل، مسائل الحادثة وغيرها، تجد أهل السنة والجماعة وسط، يؤصلون بين الغالين وبين المقصرين. وهذه ميزة عظيمة أن تكون هذه الدعوة دعوة وسطية، دعوة وسطية في التعامل. حتى في التعامل مع الكفار تجد أهل السنة والجماعة وسط. هناك من يغلو ويرى عدم مراعاة المستأمنين والمعاهدين ويتعرض لهم، وهناك على النقيض من يغلو ويدعو إلى الحرية والتسامح وغير ذلك مع الأديان. فأهل السنة والجماعة وسط في هذه الأبواب، يتعاملون مع الكفار في ضوء شرع الله عز وجل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. هذا ما يتعلق بهذا الضابط المهم، وهو أن دعوة أهل الحق، دعوة أهل السنة، دعوة وسطية. بالنسبة للنظم، يقول الناظم: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالخفي والجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه وتعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. هذا مضى معنا في، يعني ذكرنا هذه الأبيات لكن لم نشرحها في اللقاء الماضي. وبعدها قال: كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. في هذه الأبيات أول بيتين قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، والسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. هنا إثبات صفتين عظيمتين من الصفات الذاتية لله عز وجل، وهي صفة البصر. يقول العلماء: نثبت البصر المحيط بالمبصرات، ونثبت لله عز وجل السمع المحيط بالمسموعات. فهاتين الصفتين من صفات الله عز وجل الذاتية العظيمة، ويشتق منهما اسمي الله عز وجل السميع والبصير. يتعبد الله باسمي السميع والبصير. وقد جاءت هذه في الكتاب وفي السنة في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، فيه إثبات السمع والبصر. وأيضا حديث عائشة المعروف: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وأيضا في قصة الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ورفعوا أصواتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. هذا من آداب ذكر الله عز وجل، وهو خفض الصوت بالذكر. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة فيها إثبات هاتين الصفتين العظيمتين. وهنا الناظم يقول: وهو الذي يرى دبيب الذر، يرى حركة صغار النمل، يرى صغار النمل في الظلمات فوق صم الصخر. ولذلك هذه أخذها عبارة يذكرها دائما شيخ الإسلام تيمية وابن خزيمة وغيره، يقول إن الله سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فهو نظم هذه العبارة أن الله سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء، صغار النمل، في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. انظر، سواد في سواد في سواد، لا يكاد يرى بالعين المجرد، لكن الله سبحانه وتعالى يراه ولا يخفى عليه شيء، وسامع للجهر والإخفات، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. يسمع الله سبحانه وتعالى الأصوات عاليها ومنخفضها. ولذلك الحديث، حديث أدب الذكر: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا، لو خفضتم الأصوات فإن الله عز وجل يسمع بسمعه الواسع للأصوات. وهذا أخذ من حديث عائشة رضي الله عنها. وهاتين الصفتين من الصفات التي تثمر في حياة الإنسان الرقابة، الرقابة الذاتية. إذا كان الله سبحانه وتعالى مطلع على دقائق الأمور، فكيف تعصي الله عز وجل والله يراك والله سبحانه وتعالى يسمعك؟ كل ما تحدثك نفسك بالمعاصي القولية أو الفعلية، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وحينما تريد أن تتكلم بمعصية الله سبحانه وتعالى، بالغيبة، بالنميمة، الكلام مع النساء وغير ذلك، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يسمع، يسمع الصغيرة ويسمع الكبيرة، كل ما تتفوه به، كل ما تفعله. وبعض الناس ربما يستحي ولا يتكلم أمام الناس ولا يفعل أمام الناس ويحرص على الخلوات، وهذه صفة الإثم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. يحرص أن يذهب في غرفة في خلوة ليعصي الله، أو يسافر بعيدا ليعصي الله عز وجل. وهذا بسبب ضعف الإيمان بهاتين الصفتين، صفة السمع والبصر. لأن لو كان متأصل في نفس الإنسان أن الله يراه، أفلا يستحي من الله عز وجل؟ إذا كنت تستحي من الناس فكيف لا تستحي من الله عز وجل؟ ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومك. الإنسان إذا رأى الرجل الصالح فإنه يستحي أن يفعل أمامه المعصية، لأن له مقام، فكيف تعصي أمام الله عز وجل؟ كيف تعصي الملائكة تراك؟ فاستحضار هاتين الصفتين، السمع والبصر، من الزواجر عن المعاصي. فاستحضر دائما أن الله سبحانه وتعالى يراك. ونحن في هذا الزمن أحوج ما نحتاج إليه تعزيز الرقابة الذاتية. والرقابة الذاتية كينونتها، حقيقتها، أن توقن بنظر الله إليك وسمع الله عز وجل لك. لأن الفتن اليوم متنوعة، الفتن متنوعة، الفتن عبر التقنيات. لو جلست في البيت بنفسك أمام يعني الأجهزة الموجودة المختلفة، سواء الهاتف سواء الكمبيوترات أو أي شيء من هذه الأجهزة، فإن المعاصي تنفتح لك على مصراعيها. هنا ما الذي يمنعك؟ استحضار الرقابة الذاتية، استحضار الرقابة الذاتية، استحضار اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك، فلا تقدم على هذه المعاصي حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك، أن الله سبحانه وتعالى يسمع. تستحي من والدك، تستحي من أخوانك، تستحي من زملائك، نقول استحي من الله عز وجل، وانظر وتذكر أن الله يسمعك ويراك. قال بعد ذلك: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. هنا أشار إلى صفة العلم، علم الله سبحانه وتعالى. العلم صفة من صفات الله الذاتية ومن أسماء الله سبحانه وتعالى العليم. العلماء يتكلمون، لما يتكلمون عن علم الله سبحانه وتعالى دائما يذكرون ثلاثة مراتب للعلم. المرتبة الأولى علم الله بما كان، علم الله بما كان، بما مضى وكان في الماضي. والمرتبة الثانية علم الله بما سيكون، علم الله بما سيكون. والمرتبة الثالثة علم الله بما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم الله بما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الثالثة هي في المستحيلات، هي في المستحيلات، لو قدر أنها وقعت لعلم الله كيف ستقع. يعني الله سبحانه وتعالى علمه لا يقتصر على الموجودات، لا، حتى علم الله سبحانه وتعالى يتجاوز إلى المعدومات وإلى المستحيلات، إلى المعدومات وإلى المستحيلات. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما مضى ويعلم ما سيأتي، ويعلم الله سبحانه وتعالى الذي لم يكن، لو كان كيف يكون. وهذه جاءت في سورة الأنعام: ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا، في ذكر هذه الصفات، علم الله سبحانه وتعالى بأمور لم تقع، ولو وقعت لعلم الله سبحانه وتعالى كيف ستكون. في الكفار الذين يتمنون الرجوع، الله يقول: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. يتكلم الله سبحانه وتعالى عن أمر من المستحيل أن يقع، لكن لو وقع الله سبحانه وتعالى يعلم هيئة الوقوع. يعني هؤلاء الكفار الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا، الله سبحانه وتعالى يقول لو، يعني لو عادوا، لو رجعوا إلى الدنيا سيرجعون مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى الكفر وإلى الضلال. وهذا من سعة علم الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعلمه الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهذا تحذير، ترهيب من الله سبحانه وتعالى. لماذا قرن الله سبحانه وتعالى إثبات العلم بالتحذير؟ حتى توقن أن الله سبحانه وتعالى يعلم أدق ما تخاطب به نفسك، الخواطر. الخواطر كما يقول ابن القيم هي بدايات المعاصي. الخواطر اللي أنت تتحدث فيها في نفسك، بدايات بعض الذنوب والمعاصي، ما من واقع إلا وكان خطرة في الفؤاد، في القلب. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، يعلم هذا الخاطر الذي يجول في نفسك، فاحذر. يعني لا تتمادى. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، يعلم الله سبحانه وتعالى ما تخفي الصدور، يعلم الدقائق، يعلم كل شيء. الله سبحانه وتعالى يعلم الظاهر ويعلم الباطن. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يدرك مثل هذه الأمور،
نزه نفسك واستحي من الله سبحانه وتعالى في أي موطن أنت موجود. يأتيك أحيانا حديث النفس بالمعصية، التفكير في النساء، الشهوات، الصور، الذنوب، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الحديث النفسي الذي يدور في نفسك في خلدك، لابد أن تجاهده، لابد أن تجاهده حتى لا يتطور، لأن إذا تطور أوقعك في الذنوب والمعاصي. وأهل السنة والجماعة لما يتكلمون على صفة العلم، إثبات صفة العلم لله عز وجل، يقولون علم الله الشامل للكليات والجزئيات، علم الله سبحانه وتعالى الشامل للكليات والجزئيات. طبعا ما الحكمة يقولون هذا الكلام؟ يردون على بعض الفرق الضالة المتكلمة والفلاسفة، يقولون الله عنده علم كلي لكن ما عنده علم بالجزئيات، عنده علم كلي لكن ما عنده علم بالجزئيات. فأهل السنة والجماعة يقررون أن علم الله سبحانه وتعالى بالكليات والجزئيات، بالكليات والجزئيات. الله سبحانه وتعالى يعلم الخفايا، يعلم ما سطر للجنين في بطن أمه من الشقاء والسعادة وحياته ورزقه وما سيكون عليه. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع، يقول وعلمه بما بدا وما خفي، يعني ما تظهره وما تخفيه فالله سبحانه وتعالى يعرفه، أحاط علما بالجلي والخفي. علم الله سبحانه وتعالى محيط، علم الله سبحانه وتعالى محيط، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله عز وجل، ما من قطرة في بحار الأرض إلا يعلمها الله عز وجل، ما من صغيرة وكبيرة إلا يعلمها الله عز وجل. فتذكر علم الله سبحانه وتعالى، اطلاع الله عز وجل عليك، اطلاع الله عز وجل على ما في النفس، ما تكتم، ما تخفي، ربما تخفيه عن أصدقائك، زملائك، عن محيط معين، تخفيه عن أهلك، ولكن مستحيل أن تخفيه عن الله سبحانه وتعالى، فالله مطلع على مثل هذه الأمور. قال بعد ذلك وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. هنا ذكر صفة الغنى المطلق، الغنى المطلق، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه غني لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد. ومن أسماء الله عز وجل مشتقة من صفة الغنى اسم الله الغني، اسم الله الغني. ومن صفات الله عز وجل أنه الرزاق، أنه الرزاق. ومن أفعال الله عز وجل الرزق، طبعا في فرق في اللغة بين الرزق والرزق، الرزق بالفتح هو صفة الله عز وجل، والرزق بالكسر هو المفعول الذي يأتيك. يعني أنت لما تتكلم عن صفة الله عز وجل أن الله يرزق، تقول من صفات الله عز وجل الرزق بالفتح، يعني هو الله، هو الذي يعطي الناس ويمنح الناس، والذي يصل بين يديك رزق، تقول حصلت على مال معين، تقول هذا رزق من الله بالكسر. فإذن هنا أثبت صفتين من صفات الله عز وجل، صفة الرزق وصفة الغنى. ومن أسماء الله عز وجل الرزاق والغني. وأشار أيضا إلى الافتقار إلى الله عز وجل، لأنهما مرتبطان، مرتبطان ببعض. فالإنسان في كل حاجاته، في حركاته، في سكونه، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يعني قيامه بالله عز وجل، ومضى معنا ما ذكره بعض أهل العلم من في باب القيوم. قلنا القيوم قال بعض العلماء هو القائم بنفسه المقيم لغيره. المقيم لغيره يعني يرزق غيره، يعينهم، يسددهم، يوفقهم. وهذا المعنى أيضا مشترك مع ذكرنا الهداية أربعة أقسام. النوع الأول الهداية ماذا؟ العامة، الهداية العامة وهي الهداية للرزق وللمعاش. فالإنسان المؤمن قيامه بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمه، هو الذي يرزقه. والإنسان ما من عبد في هذه الدنيا من مسلم أو كافر إلا وهو مفتقر إلى الله عز وجل، إلا وهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد. ولو أعطى الله عز وجل كل امرئ مسألته وحاجته ما نقص ذلك في ملك الله عز وجل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق. ثم بعد ذلك قال: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. هنا ذكر المصنف رحمه الله عز وجل صفة الكلام لله عز وجل، صفة الكلام لله عز وجل صفة يثبتها أهل السنة وجماعة لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء بصوت، يتكلم بصوت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، ويضيف بعضهم مع من شاء، مع من شاء. وهذه الصفة، صفة الكلام، يعني لو تأملنا في القرآن الله سبحانه وتعالى أثبتها يعني بأساليب مختلفة، أساليب مختلفة. جاء في بعض الأساليب إثبات لفظ الكلام، لفظ الكلام، مثل وكلم الله موسى تكليما، فأثبت صفة الكلام بلفظ الكلام هذا، وكلم، لفظ وكلم، أتى بالفعل، أتى بفعل الكلام. وأيضا جاء إثبات صفة الكلام بذكر الحديث، ومن أصدق من الله حديثا، هذا النوع الثاني من أنواع إثبات صفة الكلام، أن جاء بلفظ الحديث، ومن أصدق من الله حديثا. وجاء أيضا بلفظ النداء، بلفظ النداء، كما في قصة موسى، فلما أتاها نودي، فلما أتاها نودي. فالله سبحانه وتعالى أثبت صفة الكلام لنفسه بهذه الصيغ المختلفة. إذا نقول الله سبحانه وتعالى تكلم، تحدث، نادى، كل ذلك ثابت، كل ذلك ثابت في النصوص. وجاءت السنة بإثبات صفة الكلام كما جاء في المحاجة بين آدم وموسى، قال أنت الذي اصطفاك الله عز وجل برسالاته وبكلامه، برسالاته وبكلامه. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، أن الله يتكلم، وأن كلام الله عز وجل بالصوت. وهذه نقطة مهمة لأنها رد على الفرق الضالة المنحرفة. بعض الفرق يقولون صح الله تكلم لكن بلا صوت، بلا صوت، يقولون كلام نفسي. وبعض يقولون الله تكلم في الشجرة، تكلم عنه جبريل، إرادة وغير ذلك. يعني يقولون ما نثبت الكلام الحقيقي لله عز وجل. فأهل السنة والجماعة لما يأتون يثبتون هذه الصفة يقولون الله يتكلم بصوت. ما الدليل أن الله يتكلم بصوت؟ حديث صحيح البخاري لما ينادي الله عز وجل آدم قال فينادي بصوت، فينادي بصوت، فلفظ الصوت هذه ثابتة في الحديث الصحيح لما يقول يا آدم يقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، فينادي بصوت. فهذا إثبات عند أهل السنة والجماعة لأن هذا الكلام بالصوت. وسيأتي التفصيل في يعني قضية القرآن في بعد هذه الأبيات. فإذا الله سبحانه وتعالى نثبت له صفة الكلام، ثبت أنه كلم موسى كما في الآيات، أن الله سبحانه وتعالى يكلم الملائكة عن طريق جبريل، أن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فهذا إثبات هذه الصفة، صفة الكلام. وأيضا إثبات أن الله يتكلم مع الرسل، يوم يجمع الله الرسل يقول ما أجبتم، في يسألهم الله سبحانه وتعالى عن إجابة الأقوام. وأيضا جاءت الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يتكلم مع أهل الجنة والنار، فيقول يا أهل الجنة، يقول أهل النار، أحاديث كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. ثم ذكر الناظم آية الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومع الآية الأخرى في إثبات أن كلام الله عز وجل باق لا ينتهي ولا يفنى، كلام الله باق لا ينتهي ولا يفنى. وبين الله سبحانه وتعالى أن لو ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده ما نفدت كلمات الله. يعني الله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل العظيم، يعني يقول لو أخذنا أشجار الأرض كلها وجعلناها أقلام وجعلنا البحار كلها حبر لهذه الأقلام وبدأنا نكتب صفات الله عز وجل وعظمة الله عز وجل، نفدت هذه الأشجار ونفد هذا البحر ويبقى وتبقى صفات الله عز وجل، تبقى عظمة الله عز وجل، يبقى كلام الله عز وجل ولو جئنا بمثله مددا، لو جبنا مثل هذه البحار سبع مرات جعلناها مداد وحبر لا يكفي ذلك ولا يوفي. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة كلام الله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله بشيء من التفصيل الصفة في صفة الكلام في كتاب الله عز وجل وقول أهل السنة والجماعة في هذه الصفة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.